بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة الفقه للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، في يوم 20 من شهر شعبان لعام 35 بعد 1400.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. تعريف الطهارة لغة واصطلاحا: الطهارة لغة النزاهة والنظافة، وشرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الحدث هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة. الخبث هو النجف.
إذا الحدث هو الوصف أو المعنى، فليس شيئا حسيا فيقال هذا محدث حدثا أكبر أو محدث حدثا أصغر، لا يرى عليه علامة الحدث، بل هذا وصف قائم بالإنسان يمنعه ويحجبه عن الإتيان بعبادات معينة، وهذا عرف باعتبار الشارع. وإلى الحدث ليس نجاسة ظاهرة، ولهذا يفرق بين الحدث والنجاسة بهذا، أن النجاسة جرم حس، أما الحدث وصف. إذا حصل من الإنسان كذا وكذا فإنه يكون محدثا أكبر أو أصغر، كل هذا باعتبار الشارع، كل هذا معتبر عند الشارع. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ولهذا لم يقل ارتفاع لم يقل زوال الحدث، وإنما يقول ارتفاع الحدث، لأن الزوال للحسي والارتفاع للمعنوي، فهو ارتفاع الحدث أي حكمه، يرتفع الحدث وحكم الحدث حينما تأتي بعبادة معينة كالوضوء أو الاغتسال، هنا يكون ارتفع الوصف الذي اعتبره الشارع حدثا، ارتفع ليكون طهارة، هذا باعتبار الشارع. أما النجس قيل فيه زوال النجس لأنه جرم وعين تزول. نعم.
قال: أقسام المياه ثلاثة: طاهر وطهور ونجس. والأرجح أنها قسمان، لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسمها. إذن أقسام المياه طهور ونجس.
الأفضل أن يقال لأن الثالثة لم يعد ماء حتى يدخل في أقسامها، لأن الثالث باعتبار الثلاثة أقسام هو الطاهر، وأما الأول هو الطهور. الطهور عندهم هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الباقي على خلقته. أما الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، أما الطاهر عندهم هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فهذا ماء الآن، أنا أضع فيه شاي الآن يتحول إلى شاي، يبقى هذا يقولون طهور طاهر. طاهر ليه؟ لأنه طاهر في نفسه لكن لا يرفع حدثا، وبالتالي يسمونه طاهر، إنما بقوا على ما هو عليه طهور. الذين نفوا هذا القسم من الماء قالوا أنه لم يعد ماء الآن، إذا صار قد اختلط به غيره أخرجوا عن إطلاقه، لم يعد ماء، لكن يقال هذا شاي، هذا عصير، لا تسميه ماء. حتى ولو أضفت ماء فليس الماء المطلق، ولكن المقيد، تقول ماء عصير، ماء شاي، ماء كذا، لكن ما يقال ماء. فتقسيم الماء إلى قسمين هو الصواب، لأنه لم يعد للماء قسم، لم يعد للماء قسم، وهو الطاهر لم يعد قسما. لهذا إذا قسمنا الماء إلى قسمين فنسميه طاهرا ونسميه طهورا. نعم، لأنه الذي يرفع الأحداث ويزيل الأخباث حيث أنه باق على أصله. نعم. ولم تخالطه نجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
إذن أقسام المياه طهور ونجس.
تمام.
والدليل على ذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم. وهذا الحديث فيه ضعف لكن العمل عليه عند أهل العلم. نعم.
سؤال
يعني بلفظ اللفظ إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، أما الماء طهور ينجسه شيء هذا الجزء ورد حديث بضباعة وهو صحيح، لكن إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه هذه الزيادة ضعيفة، وإن صححها كثير أيضا جمع من أهل العلم، لكن العمل عليها العمل على أن الماء الذي يبقى على خلقة هذا طاهر إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. نعم.
سؤال متى ينجس الماء؟ الجواب يرى بعض العلماء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ويستدلون على ذلك بالحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم.
ويرى بعض العلماء أن الماء له حالان، حال يكون دون القلتين وهو القليل، وحال يكون قلتين فأكثر وهو الكثير، فإن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له وإن لم يتغير. وعلى هذا فلو سقطت نقطة من البول قليلة جدا لا يدركها الطرف على قليل الماء فإنه ينجس تغير أم لم يتغير، وإن كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا التفصيل دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، يدل على أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس.
وصف هذا الحديث أنه ضعيف لاضطراده، ولأن معناه ما يستقيم من جهة تفسير القلتين، فإن القلتين لم يحصل اتفاق على قدرهما، فكيف يعلق الشارع حكما على وصف لا ينضبط؟ فما القلتان؟ جاء في التفسير عن بعض السلف أنه قال في القلة قال قريب من قلال هجر، يقول فقريب قريب قرب ماذا؟ فليس هناك تحديد دقيق للقلتين، والشارع لا يعلق أحكامه على أوصاف غير منضبطة. نعم.
وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون لا ينجس إلا بالتغير مطلقا بأن الحديث ضعيف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن حديثا لأبي داود نحو ستة عشر وجها كلها تدل على ضعف هذا الحديث، وهو إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة. ثانيا على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فإنه لا يعارض ما قلناه، لأن الحديث له منطوق. ما هو منطوقه؟
له منطوق وله مفهوم. وحديثه إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق أيضا، أقل من القلتين ينجس في الحديث بالمفهوم أو بالمنطوق؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، نجاسة ما دون القلتين بالمفهوم أو المنطوق؟ بالمفهوم. المفهوم هذا يعارضه عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومعلوم أن دلالة المنطوق أعلى وأقوى من دلالة المفهوم. نعم.
لأن الحديث له منطوق. ما منطوقه؟ منطوقه إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، وإذا كان أقل منها فإنه ينجس، دلالة على نجاسة ما دون القلتين دلالة بالمفهوم، ودلالة طهارة ما دون القلتين إذا لم يتغير الماء طهور لا ينجسه شيء دلالة منطوق. وعند أهل العلم من الأصوليين أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وعلى هذا يكون عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على مفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وهذا من المرجحات. وهناك دليل عقلي نظري يرجح الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو لماذا حكمنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا؟ الجواب: لوجود العلة وهو الخبث، صار خبيثا بسبب ما اكتسب من أوصاف الخبث. نطبق هذه العلة على ما دون القلتين، فما دون القلتين إذا أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن فالدليل النظري يؤيد القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا. سؤال: كيف نطهر الماء إذا تنجس؟
ومرجح الشيخ هنا هو الراجح، أن الماء مطلقا لا ينجس إلا بالتغير، ولا فرق بين أن يكون أقل من القلتين أو دون القلتين. لكن شيخ الإسلام الذي أيضا انتصر لهذا القول وقراره يقول: إذا كان قليلا جدا كالإناء مثلا الصغير إذا وقع فيه النجاسة فيتجنب. ولا أدري على أي شيء بنى شيخ الإسلام، فهو إذا قرر أن الماء مطلقا لا ينجس إلا بالتغير ثم قال إذا كان إناء صغيرا، وأظن هذا أيضا مال إليه شيخ العثيمين، إذا كان الماء قليلا جدا فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فالاحتياط تجنبه. ما ندري أيضا ما ضبط هذا إناء طيب كأس، فإما أن يقال بحديث القلتين على ظاهره أو يقال بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا قدموا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء على حديث القلتين وأنه لا فرق بينما إذا كان أقل أو أكثر، فلا حد لهذه القلة بالغا ما بلغ، وأنه يقال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
سؤال: كيف نطهر الماء إذا تنجس؟ الجواب: نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة، يزيل النجاسة طعمها يزيل النجاسة طعمها ولونها وريحها.
أعرف يزيل النجاسة طعمها ولونها وريحها.
نطهر الماء إذا تنجس.
أعرف
مفعول به. طعمها هذا بدل بعض من كل.
تمام، أنت كويس أهو. ما ليه؟
ظنيت أن النجاسة مجرورة.
صحيح.
فجرت الفقر.
يزيل النجاسة طعمها ولونها وريحها. نعم.
نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة طعمها ولونها وريحها، فإن زالت فإنه يحكم بتطهيره، ومن طرق الإزالة أن يضيف إليه ماء آخر حتى تزول النجاسة، وهو المكاثرة.
نعم.
ثانيا: تحليله بالمواد الكيميائية. ثالثا: إزالة النجاسة إذا كانت ذا جرم وما حولها. القول
يعني
الراجح
الشيخ يقول فإنه يحكم بتطهيره بأمور: الأولى أن يضيف إليه ماء آخر حتى تزول النجاسة، وهو المكاثرة. فإذا كان مثلا في نجاسة في إناء صغير غيرت لونه وطعمه وريحة فالمضافة في ماء كثير جدا بحيث يزيل هذا، خلاص يكفي. الأمر الثاني: تحليله بالمواد الكيميائية. مشكلة يعني الصفرة بترجع بس وقت الصلاة غير في الخلاص. نعم. الثاني: بتحليل بالمواد الكيميائية اللي هو يفعلونه الآن، المعالجة بهذه المواد الكيميائية بحيث انه يعني يتبدل يتغير ويستحيل، وهو ما يسميه العلماء بالاستحالة، ما يسميه العلماء بالإيه؟ بالاستحالة. نعم. الثالث: إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها، أن تزيل النجاسة وما حولها إذا كانت ذات جرم. نعم.
القول الراجح نعم. هو أن تطهير الماء
أي نعم بحيث أنه إيه؟ أصبح ماء كثيرا لم يتغير وصفه، فيه نجاسة لكن النجاسة لم تعد مغيرة لا أوصف لا لون ولا طعم ولا ريح، فيحكم بما لو كان كثيرا في أصله وسقط فيه نجاسة ولم تغير. نعم.
القول الراجح هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان.
نعم.
سؤال، إذا شك في طهارة
ولهذا النجاسات أو الماء النجس أن الذي يقومون بمعالجته فيتحول ويستحيل إلى ماء آخر، هذا بالنسبة لاستعماله في الطهارة هذا جائز لأن علة المنع زالت، أما استعماله في الشراب هذا على حسب ضرره وعدمه، إذا كان فيه أضرار أو ما فيه أضرار هذه مسألة أخرى، أما من جهة الطهارة إذا زالت العلة لم يعد هناك مانع. نعم.
سؤال، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فماذا يعمل مع الدليل؟ قال يعمل باليقين الذي قبل الشك، إذا شك الإنسان في طهارته مثل إنسان عنده ماء نجس يعرف أن هذا الماء كان نجسا ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسته أو لا، وهذا الشك في الطهارة لأنه متيقن أنه نجس، تقول له تبني على الأصل وهو النجاسة، إذن يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طهورا بعد نجاسته. ثانيا، الشك في نجاسة الماء، أن يكون عند الإنسان إناء طهور فلما عاد إليه وجد فيه شيئا كقطعة روث قد تغير بها الماء لكنه لا يدري أهي روثة بعير أم روثة حمار، إن كانت روثة بعير فالماء طهور وإن كانت روثة حمار فالماء نجس.
لماذا إذا كانت روثة بعير كانت طاهرة وإذا كانت روثة حمار كانت نجسة؟ نعم، على اعتبار أن البعير يؤكل لحمه وما أكل لحمه فطاهر وما الحمار لا يؤكل لحمه فروثه نجس. نعم.
هنا يكون الشك في نجاسة الماء لأن الطهارة معلومة،
لأن الطهارة معلومة
معدومة
لأن الطهارة معلومة. نعم.
لأن الطهارة معلومة إذا هذا طهور لأن الأصل الطهارة. إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي قبل الشك ويجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذا إلى اليقين.
وهل هذا في طهارة الماء ونجاسته فقط أم في كل شيء؟ في كل شيء، فاليقين لا يزول بالشك ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الشك، فإن كان اليقين الطهارة ثم الشك هل حصل حدث أم لا، نجاسة أم لا، فنعود إلى الأصل والطهارة. والعكس، إذا كان الأصل النجاسة أو الحدث ثم حصل الشك هل حصل الطهارة أم لا، فنبني على الأصل وهو النجاسة. فانظر إلى اليقين فابني عليه، إلى اليقين فابني عليه، وأما ما حصل فيه شك سواء كان الشك هذا هو الطهارة أو هو النجاسة فاطرحه كأن لم يكن، فالأصل بقاء مكان على مكان حتى تتيقن نقل الأمر من حالته الأصلية إلى غيرها. وهذا من تيسير الشريعة، وإلا ماذا كنا نصنع؟ يعني ماذا كنا نصنع؟ كيف ترجح؟ نعم.
الدليل على هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة يظن أنه أحدث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا
نعم
الرجل
كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد المزيني قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد كأن شيء خرج ما خرج، فقال هل يخرج من الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن يعني. نعم نعم. دع ما يريبك لما لا يريبك، لا ما في تعارض، لأن هذا تبني على يقين وتطرح شكا، أما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه في مسائل أخرى، ألا وهي إذا خفي عليك حلال وحرام دع ده اشتبه عليك حلال بحرام بكذا، دع ما يريه وكلا ما لا يريه. نعم.
هذا الرجل متيقن للطهارة وطرأ عليه الشك هل أحدث أم لم يحدث.
نعم.
قال باب الآنية، تعريف الآنية.
لماذا يذكرون الآنية بعد المياه؟ لأن المياه تحتاج إلى آنية تقلها، فهذا الماء يوضع في نحاس، يوضع في خشب، يوضع في شيء، في جلود، فما حكم هذه الأواني؟ نعم.
تعريف الآنية هي الوعاء التي تحفظ فيه الأشياء ويسمى إناء. وذكرت الآنية بعد كتاب، وذكرت الآنية بعد كتاب الطهارة لأن الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني، والأوعية تكون من معادن.
يحتاج حفظه.
نعم.
يحتاج حفظه.
لأن الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني، والأوعية تكون من معادن وأخشاب وخزف، وتكون من جواهر كثيرة. فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل، وأن استعمالها جائز على أي صفة وضعتها، على أي صفة وضعتها ومن أي مادة كانت،
لأن هذا الأصل الإباحة في كل هذه إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه. نعم.
ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن اللام في قوله لكم للإباحة، وإن جعلت للتعليل أي لا حكم، أي لا حكم
في هذا تخرج عن المعنى، بس لا حكم غير واضح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
في الحاشية قال المعنى أن علة الحكم أنه سخرها لكم.
والذي خلق
لا حكم في رفضها وتستفاد الإباحة من السياق. في الحاشية. فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهو الأصل في الأشياء الحل. قال ما يحرم من الأواني ودليله. المحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي يتنعم بها الكافرون في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة، أما المؤمنون فإن الله ادخر لهم التنعم بها في الآخرة في الجنة. ولهذا فأواني الجنة من ذهب وفضة. سؤال: هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ الجواب: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه.
أعطي جوامع الكلم وأعطي جوامع الكلم.
جوامع.
ليه؟ أليس الفعل مبني على المجهول؟
نعم.
بلى. طيب لماذا؟ يبقى أعطي جوامع ولا جوامع؟
جوامع.
يا ما مشكول عندك؟
لا.
طيب يبقى جوامع ولا جوامع؟
جوامع.
جوامع.
ولكن لا، جوامع مفعول به هو، أعطيه هو.
طب مفعول به كيف يعني؟ ما هو المفعول به بيصر، مش المفعول به بيصر نائب فاعل؟
فاعل مستتر.
فاعل مستتر كيف؟ أقول كتب الدرس ولا كتب الدرس؟ محمد كتب الدرس. ابنها المجهول أو لما لم يسمى فاعل تقول إيه؟
كتب الدرس.
طيب لماذا ما قلت هنا أعصيها جوامع؟ يا أبو زياد، يبقى جوامع. ها أشرب. ها أشرب محمد. نعم. يعني مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. ها
لا، الجماعة بتوع الغربية لا، خلينا فين الجماعة زحلتنا. ها ودي يا شيخ صار
ليه؟ فعل أعطى ينصب مفعوله، فيكون أحدهما نائب فاعل والآخر يبقى على ما هو عليه. فهنا جوامع دي مفعول ونائب الفاعل مستتر، فالفعل أعطى منح. أي نعم نعم، فيبقى الفعل إذا نصب مفعولين عمدنا المفعول الأول فهو نائب فاعل، والمفعول الثاني يبقى إيه؟ منصوبا كما هو. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه لقال لا تستعملوا أواني الذهب، لا تستعملوا أواني الذهب والفضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خص من الاستعمال نوعين، هما الأكل نوعين، هما الأكل والشرب فقط. فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما الحل، ويبقى النهي
نوعين هما الأكل والشرب. ترهقني أحمد.
نعم.
مع ان انت كويس في النحو بس ترهقني. ليه بقى؟ لا انت اللي بتسكن وتمشي، ولا انت اللي ايه، فبتسعدني ترهقني.
بدل من نوعين
يعني ترهقني. طيب نوعين هنا منصوب ولا مجرور؟ هتخلي الاخوه يطلبوا انك انت ما تقراش. خاصة من استعماله نوعين، منصوب ولا مجرور؟
منصوب بالياء.
منصوب. يبقى اذا الاكل
والشرب
فيهما وجهان، اما الرفع على الاستئناف واما النصب على البدلية. نعم. يبقى الاكل والشرب فقط او ايه؟ الاكل والشرب فقط. نعم. هما الاكل والشرب او هما الاكل والشرب على البدلية من نوعين. نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم خص من الاستعمال نوعين، هما الأكل والشرب فقط. فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عدا هما الحل، ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط.
نعم.
هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا إن أواني الذهب والفضة لو اتخذها الإنسان حفظا لأدوية أو نقود أو ما وما أشبه فلا حرج عليه. ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفى بها من الأمراض. هذا رأي من يقول إن الذي يحرم من الأواني، إن الذي يحرم من الأواني
الأكل والشرب،
الأكل والشرب فقط.
نعم، بهذا القول الذي يقول بأن أواني الذهب والفضة إنما نهى النبي عن شيء مخصوص ألا وهو الأكل والشرب، لا تأكل ولا تشرب، وما قد لا تستعمل، لأن النهي لو كان يتناول الجميع لحرم النبي صنع الأواني على من الذهب والفضة، ولا أمر بكسرها، قال اكسروها. لكن كونه ينهى عن خصوص فيبقى العموم على عمومه، بيد أنه يكره ذلك لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، ولأن هذا الدليل طرف فلا ينبغي هذا. نعم نعم. لا، أن النص إنما ورد بذهب والفضة فلا يقاس عليه المعاد النفيس. نعم.
أما نظر من يرى أنه يحرم جميع الاستعمال قياسا على الأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخصص النوع للتمثيل فقط قياسا عليه ما شابهه في المعنى، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهما أعم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى، ولكن التعليل الأول أقوى، لأن حقيقة الأمر أن العلة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إنما تشمل ما استعمل للأكل والشرب، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحرم من أواني الذهب والفضة إلا استعمالهما في الأكل والشرب اتباعا للنص وأخذا بالتعليل.
يعني حجة من قال بالمنع مطلقا في الأكل والشرب وما سوى ذلك أن النبي إنما خص الأكل والشرب للتمثيل فقط، خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب للتمثيل فقط، فيقاس عليهما سائر الأنواع، وليس أن النبي إنما نص على ذلك تخصيصا للحكم به، ولكن القول الأول أرجح. نعم، وهو الصواب أيضا.
سؤال: هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام؟ الجواب: حلال يجوز استعمالها.
يعني حلال لنا نستعملها أو حرام لنا، حلال لنا أو حرام. نعم.
قال حلال يجوز استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من ماء مزازة امرأة مشركة، لكن إذا علم أن الكفار يطبخون فيها الخنزير،
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهودي لما أعطاه شيئا من إهالة سنخة فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطبوخ في الأواني، فلو كانت نجسة لأمر النبي بإراقتها، كما جاء في الصحيح أيضا لما أمر بإراقة لحوم الحمر الأهلية لما طبخت أمر بالقدور فأكفئت، فلو كان ذلك أي الأواني نجسة تنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولما أكل منها ما طبخ فيها. نعم.
لكن إذا علم أن الكفار يطبخون فيها الخنزير فحينئذ الأصل فيها المنع، لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال، فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل.
لكن هذا استحبابا إذا كنا لا نعلم النجاسة حقيقة، ووجوبا إذا علمنا النجاسة حقيقة هذا طبخت فيها. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين في حديث ثعلبة لما قال اغسلوها، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوها. نعم. ثعلبة الخشني. نعم.
والورع.
نعم. أظنها في حديثة وضف في البخاري المرأة هذه وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء منها، وهي المرأة التي تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تعتدوا على قومها أو كذا، حديث في قصة البخاري طويل. إيه؟ إيه نعم، لكن قصة المرأة أظنها عند البخاري قصة أيضا طويلة. نعم. الأواني يعني أو غير يعني لو أعطاني طعاما أو شرابا أو لباسا أو نعم ألبسه. لا 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 لست ملزما بهذا، يعني لست ملزما بهذا، لكن لا تكون أكيله أو شريبة تذهب إليه وتأكل معاه وتشرب معاه وتصاحبه، لا لكن 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 لو جاءك لباس زي اللباس المستورد اللي هو بقى مستعمل، الألبسة المستعملة تستورد، فليس بلازم أن نغسلها أو كذا، يمكن أن نلبسها من غير شيء، لكن لو غسلتها على وجه النظافة هذه مسألة أخرى، لكن على النجاسة لا. وهذا من تيسير الشريعة أنها لا تكلف الإنسان إلا بموجب علمه. ولهذا متى يقع الضيق يا أخوان؟ يقع الضيق من الجهل، فأوسع الناس استعمالا للمباح العلماء الذين يعرفون الشريعة، وأما الذين ما يعرفون الشريعة من أضيق الناس على أنفسهم، حتى لو تراه إباحيا في الأعراض وكذا لكنه في حياته يعيش ضنكا، يعيش ضنكا. نعم.
والورع ألا نأكل
يعني مثلا ترى الذين عندهم إباحية في الأعراض أو كذا، قد ترى بعضهم مثلا لا يرى السكن فوق المسجد، يقول لا 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 إزاي نسكن فوق المسجد مثلا، ويحصل معاشرة للزوجة هذا ما يليق فيضيق على نفسه، أو قد لا يصلي أحدهم في غرفة النوم، كيف أصلي في غرفة وقع فيها جماع؟ نهيك بقى أنك تقول له صلي في ثوبي في ثوب جمعت فيه، ده مصيبة دي بقى عنده بالنسبة له صعب هذا. كذلك المطعومات والمشروبات والملبوسات وسائر الاستعمال، هؤلاء يضيقون على أنفسهم فلا يتعاملون إلا بالربا، وأنت الحمد لله الأمر مباح لك وواسع بفضل الله سبحانه وتعالى، لهذا الشريعة سعى. قال والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادا عن ملابستهم وملامستهم. طيب نكتفي بهذا القدر.